بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. مر معنا بارك الله فيكم أن الحديث المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي، ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. فقد يسقط في الإسناد راويين أو أكثر من راويين، ولكنهم في مواضع مختلفة وليسوا على التوالي. وبعضهم يقول ما سقط، يعني القول الثاني، ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي في وسط الإسناد. وبعضهم يقول ما سقط من إسناده في أي موضع، أو ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده. فعلى التعريف الثالث، الانقطاع هنا يشمل جميع أنواع الانقطاع، سواء كان معلقا أو معضلا أو مرسلا. في أي موضع يسقط عندك أحد، إذن هذا يسمى منقطع، حتى لو كان معلقا، حتى لو كان مرسلا، حتى لو كان معضلا. إذن عندنا فائدة هنا: لا بد من الانتباه لحلقات السند، لا بد أن تنظر هل كل راوي سمع من الذي يروي عنه أو لا، هل هناك بعض حلقات السند ساقطة أو أن هذا الإسناد متصل. فربما رأى بعضهم ونظر إلى ظاهر الإسناد فقال هذا حديث صحيح، ولكنه غفل عن الشرط الأول وهو اتصال الإسناد، فهناك حلقة من حلقات الإسناد مفقودة أو ساقطة. قد يقول قائل: كيف نعرف هذا الأمر؟ أو نريد مثال. الآن لو نظرنا إلى الأمثلة سيتضح لنا المراد بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. في سنن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب. هنا يوجد انقطاع؟ أجيبوا. أبو داود يقول حدثنا سليمان بن حرب، يوجد انقطاع؟ ها؟ ليش؟ يقول حدثنا، فإذا ما في انقطاع. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أبو داود ماذا يقول؟ حدثنا. إذن هل يوجد انقطاع؟ لا، ما يوجد انقطاع، لأنه يقول حدثني، أخبرني هذا الراوي بنفسه. قال حدثنا حماد بن زيد، هل يوجد انقطاع؟ ما يوجد. قال هنا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن ابن أم مكتوم الحديث. هنا يوجد عندنا انقطاع، سقط راو واحد أو أكثر. سقط هنا راو واحد، وعلى المعنى الأخير لو كان أكثر من راوي يسمى أيضا انقطاع، لأن أبو رزين لم يسمع من ابن أم مكتوم. هنا في واحد ساقط في هذا الإسناد، من هو؟ لابد أن نبحث عنه. طيب، فإن قال قائل: طيب ألا يكون أبو رزين هنا كذاب لأنه قال عن ابن أم مكتوم؟ لا، ما قال حدثني ابن أم مكتوم وهو ما سمع منه، وإنما قال عن ابن أم مكتوم، فقد يكون سمع منه وقد يكون لم يسمع منه. ولكن الأئمة نصوا أنه لم يسمع من ابن أم مكتوم، إذن هناك شخص أو حلقة ساقطة في الإسناد. ما هي؟ من هو هذا الرجل الساقط؟ لابد من التفتيش عنه. إن وجدناه وعثرنا عليه وكان ثقة فالإسناد الحديث يثبت عندنا، أما إذا ما وجدناه فالحديث لا يثبت عندنا. واضح هذا المثال يا جماعة؟ يا مشايخ أنا أسألكم، هذا المثال واضح؟ مرة أخرى، هذا الإسناد فيه انقطاع، ما معنى الانقطاع؟ سقوط راو واحد من هذا الإسناد أو أكثر لا على التوالي. طيب كيف عرفنا؟ أين هذا السقط؟ في رواية أبي رزين عن ابن أم مكتوم، نص أهل العلم أنه لم يسمع منه، إنما يروي بواسطة عنه. من هي هذه الواسطة؟ لا بد أن تبحث عنها إذا أردت أن تصحح لها، إذا أردت أن تصحح هذا الإسناد لا بد من البحث عن هذه الواسطة. طيب ما وقفنا على هذه الواسطة؟ هذا إسناد ضعيف، ما سبب الضعف؟ الانقطاع. هذا إسناد ضعيف، ما سبب هذا الضعف؟ الانقطاع. طيب الآن تفضل يا عبد الرحمن. لا بالبحث وإن قال عن لكن سمع منه فنمشي على ظاهر السند، لكن أهل العلم ينصون أن فلان لم يسمع من ابن أم مكتوم. طيب قد يقول قائل كيف عرفوا أنه لم يسمع من ابن أم مكتوم؟ قالوا ابن أم مكتوم مات في خلافة عمر، وأبو رزين هذا يروي عن الرواة الذين جاءوا أو يعني الذين تأخرت وفاتهم، فلن يسمع ممن تقدم وفاته. واضح بارك الله فيكم، يعني شيوخ أبو رزين توفاهم الله عز وجل سنة 70 أو 80 للهجرة، ابن أم مكتوم توفاه الله سنة 15 للهجرة، فكيف يروي عنه؟ هذه من طرق معرفة الانقطاع، من طرق معرفة الانقطاع. الآن لننظر إلى المثال الثاني. في سنن الترمذي قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا الحجاج ابن أرطات، ليس ابن أرطأة، بعضهم ينطقها هكذا، لا الحجاج ابن أرطات، هذه ألف ليس فوقها همزة، عن يحيى ابن كثير عن عروة. الإمام الترمذي عرض هذا البخاري، عرض هذا الحديث على البخاري إمام العلل، فالبخاري قال يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، يعني في انقطاع، والحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. إذن كيف يكون الإسناد الآن؟ يكون الإسناد بهذه الطريقة، الحجاج ابن أرطات عن، هنا في حلقة ساقطة، يحيى ابن كثير عن، حلقة ساقطة، عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا منقطع في كم موضع؟ موضعين. طيب سؤال، أختار عادي؟ نختار؟ ما تغضبون علينا؟ الأمور طيبة؟ أبو خديجة نختار؟ ما يزعلون؟ الشيخ لماذا لم نقل هذا الخبر معضل؟ ليش ما قلنا أنه معضل؟ المعضل كم ساقط؟ 2. تفضل. أحسنت. لماذا لم نقل هذا ليس ب... لماذا قلنا لماذا لم نقل على هذا الخبر أنه معضل؟ السقط هنا ليس على التوالي. لو كان السقط على التوالي لكان معضلا. واضح بارك الله فيكم. لكن لما كان السقط ليس على التوالي لم يكن معضلا وكان منقطعا. مرة أخرى، الآن لاحظوا عندنا سقط هنا في موضعين، ذكرت لكم الإسناد صواب كيف يكون، الحجاج بن أرطات عن شخص عن يحيى بن كثير، من هو هذا الشخص؟ لابد تبحث عنه، ما وقفت عليه لا يمكن أن تصحح هذا الإسناد. عن يحيى بن أبي كثير عن عروة، هنا في واحد ساقط ما وقفت عليه، لابد أن تبحث عن هذه الحلقة وإلا لا يمكن تصحيح هذا الإسناد. ثم قال وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن. أزكن أي علم، يعني فاعلم واعرف هذا الأمر، فاعلم واعرف هذا الأمر. المعضل قالوا ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. يعني إخوان الكرام، لو بين الشيخ وبين شيخه سقط 3 رواة هذا معضل، 2 فأكثر، لكن بشرط أن يكون هذا السقط متواليا، أن يكون هذا السقط متواليا. طيب لنأخذ على ذلك مثال، قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا سعيد ابن محمد الثقفي عن المغيرة بن زياد الموصلي عن الوليد ابن أبي هشام قال استأذن عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا إسناد معضل فيه انقطاع، ما نوع هذا الانقطاع؟ الإعضال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الوليد ابن أبي هشام يروي عن الحسن البصري، شيخه الحسن البصري ما سمع من عمر، إذن هو من باب أولى ألا يسمع من عمر، يعني كم سيكون السقط؟ عندنا 2. واضح بارك الله فيكم، شيخة وشيخ شيخة، على أقل تقدير 2. مرة أخرى، الوليد ابن أبي هشام يروي عن عمر، في الأوضاع العادية الوليد ابن أبي هشام يروي عن طبقة الحسن البصري، الحسن البصري ما سمع من عمر، إذن كم سيكون بين الوليد ابن أبي هشام وعمر؟ يكون بينهم اثنين على أقل تقدير. فلذلك كان هذا معضلا، كان هذا معضلا. لذلك بعضهم يقول مرويات صغار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون من قبيل المعضل، مرسل ومعضل. لماذا؟ يسقط منه اثنين أو أكثر على التوالي، يسقط منه اثنين أو أكثر على التوالي. واضح هذا المثال يا جماعة؟ هذا المثال واضح؟ صهيب واضح؟ قل هات المثال. لا لا خلك أسألك على المثال. واضح؟ خلاص خلنا على المثال، البقية نتركها. المثال واضح يا جماعة؟ طيب ثم نكمل بارك الله فيكم. قال وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد هو مرسل خفي. طيب يذكر المؤلف الآن أو الناظم نوعين من أنواع علوم الحديث، الحديث المدلس يعني التدليس، والحديث الذي يصفه بعض أهل العلم بالمرسل الخفي. أولا التدليس في الأصل الكتمان في اللغة، دلس فلان السلعة كتم عيبها، كتم من الكتمان والطي كتم عيبها. قالوا المدلس في رواية الحديث يأتي إلى عيب في الإسناد فيخفيه، يجمل صورة الإسناد، فيأتي طالب العلم المبتدئ الذي ما يعرف الأسانيد فيرى هذا الإسناد فيقول أوه هذا الإسناد طيب نظيف ما في أي علة، والمدلس أخفى عيب في هذا الإسناد، أخفى عيبا في هذا الإسناد. والتدريس بارك الله فيكم على أنواع، الآن مع الأنواع سنعرف تعريف التدريس بحسب كل نوع. أولا قالوا نوع يسمى بتدليس الإسناد، نوع يسمى بتدليس الإسناد. قالوا تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، رواية الراوي عمن لقيه عن شيخ التقى به لكنه يروي أحاديث إضافية لم يسمع من هذا الشيخ ويأتي بلفظ موهم للسمع، يعني هذا الراوي التقى بشيخه، التقى بشيخه يومين، في اليومين روى عنه 20 حديث لكن الشيخ هذا له 100 حديث، فيأتي إلى الأحاديث الباقية فيرويها بلفظ محتمل وهو لم يسمعها من شيخه. علماء الحديث يميزون فيقولون هذه الأحاديث فلان سمعها من شيخه، أما الأحاديث الثانية هذا الشيخ صحيح لكنه ما سمع منه هذه الأحاديث. أضرب لكم مثال، رجل قرأ على شيخه قراءة حفص لكنه ما قرأ على شيخه قراءة ورش، بين الأمرين فرق، واضح بارك الله فيكم؟ فإذا جاء وروى وقرأ بقراءة ورش وقال عن شيخي نقول لا أنت قرأت عليه فقط حفص ما قرأت ورش، فلذلك هذا عيب في الإسناد، هذا عيب في الإسناد. طيب هذا الشق الأول في تعريف التدريس، تدريس الإسناد. قالوا ومن تدريس الإسناد رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وعاصره، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. طيب أنا حتى أشرح لكم القسم الثاني، الشيخ أبو خديجة شفت الشيخ بن باز؟ أنت شفته؟ ما شفته لكن عاصرته. إذا قال أبو خديجة وهو قد عاصر الشيخ بن باز عن الشيخ ابن باز قالوا هذا تدريس، واضح بارك الله فيكم؟ أنت عاصرت الشيخ صحيح لكن ما سمعت منه، أما في الحالة الأولى سمع من الشيخ لكن يضيف أشياء إضافية لم يسمعها من الشيخ. لكن في الحالة الثانية لو قال الراوي حدثني فلان وهو لم يلقه أصلا، ماذا يكون الراوي هذا؟ كذاب، واضح بارك الله فيكم. لذلك يأتي بلفظ محتمل، يأتي بلفظ محتمل. إلى الآن الأمور واضحة بارك الله فيكم. أعيد التعريف مرة أخرى حتى الذي لم يكتب يكتب. قالوا تدليس الإسناد له حالتين. الحالة الأولى رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه أحاديث لم يسمعها منه، أو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظ يوهم أنه سمع منه، وبين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق. طيب لنأخذ على ذلك بعض الأمثلة. طيب المثال الأول في السنن الكبرى للنسائي يروي النسائي بإسناده قال عن بإسناده، الأمثلة غير موجودة، قال عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك. أبو الزبير يروي عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. قيل لأبي الزبير هذا الحديث سمعته من جابر؟ قال لا، هذا الحديث أنا ما سمعته من جابر، لكن جاء أبو الزبير بلفظ يوهم أنه سمعه من جابر. طيب قد يقول القائل علماء الحديث كيف عرفوا هذا؟ هذه صنعتهم، هذا عملهم، كانوا يوقفون الراوي على الحرف واللفظ، إذا قال شيء يقول سمعت من شيخك هذا الكلام ولا ما سمعت، فالراوي ما يستطيع يكذب، فهنا يقول أنا ما سمعت منه. واضح المثال بارك الله فيكم. أبو الزبير لقي جابر وتتلمذ على جابر، لكن روى عنه أحاديث ما سمعها من جابر، فقيل له سمعتها من جابر هذا الحديث؟ قال لا، حدثني صفوان أو أبو صفوان. طيب لماذا فعل أبو الزبير هذا؟ قالوا للاختصار مثلا، أو أبو صفوان هذا قد يكون شديد الضعف فغطى عليه أبو الزبير، غطى عليه أبو الزبير. مثال آخر في معرفة علوم الحديث الحاكم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم التيمي؟ قال لا، حدثني عنه حكيم بن جبير، يعني هنا في سقط رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي في الكتب الستة. وهكذا بارك الله فيكم، هكذا يأتي المدلس ويخفي أنه لم يسمع من الشيخ هذا الحديث، وهذا الأمر لا يكتشفه إلا العلماء بالحديث، لا يكتشفه إلا العلماء بالحديث. طيب عندنا مثال آخر في كتاب العلل للخلال، قال حدثوني عن عبد المجيد ابن أبي رواد عن عبيد الله بن عمر. هنا يقول الإمام أحمد ويحيى بن معين عبد المجيد ابن أبي رواد لم يسمع من عبيد الله بن عمر شيء، ما لقيه أصلا، ولكن جاء لك بلفظ محتمل. لذلك إخوان الكرام معرفة الاتصال والانقطاع هذا علم عظيم يحتاج إلى بحث وجلد. لا يأتي لك واحد ويقول الإسناد رواته وثقات، قلناه نعم، لكن أين الاتصال والانقطاع؟ هل بحثت هذا الأمر أو لم تبحث؟ هنا يظهر طالب العلم الجاد، وتوجد أمثلة كثيرة على هذا الأمر. طيب فائدة، أرجع إلى تعريف التدريس. قلنا تعريف التدريس يبنى على محورين، الجانب الأول رواية الراوي عمن لقيه أحاديث لم يسمعها منه، أحاديث إضافية، هذا يسمى تدريس الإسناد. المحور الثاني رواية الراوي عن راو ما رآه بلفظ يوهم أنه سمعه، هذا المحور الثاني يسميه بعض أهل العلم المرسل الخفي، وبعض أهل العلم يقول لا هو كله تدليس، لكن بعض أهل العلم يفصل. لذلك المؤلف تكلم عن المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظ يوهم أنه لقيه وسمع منه، هذا من أنواع التدليس، وبعض أهل العلم يقول هو المرسل الخفي. وأهل العلم المتقدمين يطلقون على الصورتين أنه حديث فيه تدريس، حديث فيه تدريس. طيب نوع ثاني من أنواع التدريس تدريس الشيوخ، يعني عذرا بارك الله فيكم أنا هذا باب فقط تقريب المعلومة، لو أن رجلا حضر الدرس اليوم ثم بعد أسبوع جلس مع أصدقائه قال أنا قبل أسبوع حضرت درس عبد الله بن محمد وحضرت درس عبد الله بن عبد القادر وحضرت درس أبو سيف وحضرت درس أبو حمد وحضرت درس أبو عبد الرحمن. هو في الواقع حضر كم درس؟ درس واحد، لكن يعطيك أسماء ويغطي أو يذكر شيخه باسم غير معروف. واضح بارك الله فيكم. هذا يفعله بعضهم لعدة أسباب، سأذكر لكم الآن سبب طريف، أن هذا الراوي غير في اسم شيخه. ابن أبي الدنيا ما اسمه؟ أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن قيس البغدادي الأموي القرشي. الحارث ابن أبي أسامة ماذا يقول؟ حدثنا عبد الله ابن عمر ابن أبي أمية، يقصد من؟ ابن أبي الدنيا. في موضع آخر قال حدثنا ابن أبي أمية، يقصد من؟ ابن أبي الدنيا، نفس الشيخ لكن غير في الاسم. أحيانا كان يسميه أبو بكر ابن سفيان الكوفي، وأحيانا كان يسميه عبد الله ابن سفيان. هذه الأسماء الأربعة لكم شيخ؟ لشيخ واحد. قالوا لعل الذي حمله على ذلك أن ابن أبي الدنيا أصغر منه، لذلك ما سماه باسمه المعروف. واضح بارك الله فيكم. يعني الحارث أكبر فيقول كيف أروي عن هذا أصغر مني، ما بسميه باسمه، لأنه كأن هذا عيب في الإسناد نزل، فيروي عن واحد في طبقة تلاميذه. وأحيانا بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي براوي كذاب، لو سمى هذا الكذاب باسمه طالب العلم المبتدئ سيقول هذا حديث موضوع، لكنه يغير في اسم هذا الكذاب فيوهم أن الإسناد نظيف لطالب العلم المبتدئ. وطالب العلم المتقدم يعرف أن هذه المسميات كلها أسماء لشيخ واحد. واضح بارك الله فيكم. واضح صهيب؟ أبو من أنت؟ أبو، لو قلت حدثني صهيب وقلت حدثني أبو يحيى وقلت حدثني أبو عبد الرحمن، يحيى هو عبد الرحمن، وقلت حدثني أبو عبد الله، من الذي حدثني؟ واحد. هذا يسمى تدريس ماذا؟ تدريس الشيوخ. هذا يسمى تدريس الشيوخ، وهذا طبعا أيضا له صور وأحوال. لذلك أبو حاتم الرازي في العلل لابنه ذكر حديث فقال لهذا الحديث علة قل من يفهمها، وذكر أن المدلس غير أو أسقط في الإسناد شيء، فهذا الأمر يتطلب حذقا ومعرفة. إذا إخواني الكرام عرفنا الفرق بين التدليس والمرسل الخفي في قولي جمع من أهل العلم، في قولي جمع من أهل العلم. طيب، قال وإن يزد راو ونقص فضلا فذاك المزيد فيما اتصل. عندنا شيء يسمى المزيد في متصل الأسانيد. يعني إخواني الكرام المنقطع عندنا حلقة ساقطة، المزيد في متصل الأسانيد عندنا حلقة زائدة، والزيادة هذه غلط، لأن إخواني الكرام ليس كل نقص صحيح وليس كل زيادة صحيحة، فانتبه يا طالب العلم. المنقطع توجد حلقة ساقطة، المزيد في متصل الأسانيد يوجد شخص تم زيادته في الإسناد خطأ، فأيضا طالب العلم المبتدئ قال لا، بما أن الإسناد ما فيه انقطاع إذن صحيح. لا، قد يكون هناك راو زيد في هذا الإسناد خطأ، فالمزيد في متصل الأسانيد قالوا زيادة راو واحد فأكثر في أثناء إسناد متصل خطأ، زيادة راو أو أكثر خطأ غلط هذا من الراوي في أثناء إسناد متصل. طيب سؤال، هل ممكن أن نزيد راوي وتكون الزيادة صحيحة؟ نعم، أنا سمعت الخبر من عبد الرحمن عن صهيب، وبعدين رحت وسمعت الخبر مباشرة عن صهيب، فهذه الزيادة صحيحة وهذا النقص أيضا صحيح. هذا يقع كثيرا للمحدثين، ولكن كلامنا عن أن بعض المحدثين أخطأ فزاد راو على وجه الخطأ. فهذا أيضا نبه أهل العلم أن هذا الإسناد خطأ، وقالوا هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. طيب، عندنا مسألة، إذا كان الإسناد الزائد هو الصواب والناقص هو الخطأ، الناقص ماذا يسمى؟ منقطع. الزائد هو الصواب والناقص هو الخطأ، الناقص يسمى منقطع. طيب، في سنن الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك إمام الدنيا، قال عنه الحافظ بن حجر جمعت فيه خصال الخير، قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. إذا نظرت للإسناد ستقول هذا إسناد نظيف لا إشكال فيه، الرواة ما يحتاجون يعني أئمة وحفاظ ومن أهل الضبط، يعني هذا إسناد ما في أي إشكال، لكن لهذا الإسناد علة. قالوا وهم فيه عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك زاد هنا عن أبي إدريس الخولاني، والصواب أن هذا الإسناد لا يوجد فيه أبو إدريس الخولاني، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد. واضح بارك الله فيكم؟ أعيد، هذا الإسناد الأول الذي عند الترمذي تقول بأنه إسناد لا إشكال فيه، هذا فيه عبد الله بن المبارك وجماعة من الحفاظ، قالوا لكن الخطأ هنا من عبد الله بن المبارك، زاد فيه أبو إدريس الخولاني، والصواب عن بسر عن واثلة مباشرة من دون أبي إدريس الخولاني. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر وبين بسر بن عبيد الله وبين واثلة. طيب كيف عرفنا خطأ ابن المبارك؟ لاحظ هنا ماذا يقول أبو حاتم، قال رواه عيسى بن يونس هذا الراوي الأول وصدق والوليد، فكلهم قالوا عن بسر سمعت واثلة، فإذا هذا من المزيد في متصل الأسانيد. المثال واضح يا جماعة؟ خلونا من شيء ثاني، المثال واضح؟ طيب أنا سأنتقل إلى يعني بس حتى نختصر بارك الله فيكم، أين الخطأ؟ الخطأ عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد، الصواب عبد الرحمن بن يزيد عن بثر عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد، زيادة عن أبي إدريس هذا وهم من ابن المبارك، هذا وهم من ابن المبارك. يعني إخوان الكرام المزيد في متصل الأسانيد عكس المنقطع، عكس المنقطع. طيب ثم قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يعني زيادة الثقة أن يأتي المحدث الثقة إلى خبر فيزيد في الإسناد أو في المتن شيئا لم يذكره الرواة الآخرون وتكون زيادته صحيحة. زيادة الثقة معناها زيادة أحد من الثقات في خبر يرويه جماعة بنفس الإسناد والمتن شيئا في الإسناد والمتن دون أن يذكر هذا الشيء الآخرون. عندي راوي ثقة يروي إسناد ومتن فيزيد إما في السند أو في المتن شيء غيره مجموعة لا يذكرون هذه الزيادة إما في الإسناد وإما في المتن. طيب قد يقول القائل الحكم هنا سيكون لمن؟ للمجموعة، لأن مجموعة خالفهم من؟ واحد. لكن هذا ليس بأمر مضطرد عند المحدثين، قد يكون هذا الواحد يساوي أمة من المحدثين لأنه إمام حافظ جبل. لذلك يا طالب العلم أحيانا تجد في تراجم بعض المحدثين فلان أثبت أصحاب الزهري، فلان أثبت أصحاب الثوري، فلان أثبت أصحاب ابن عيينة، فلان أثبت أصحاب حماد بن سلمة، فلان أثبت أصحاب حماد بن زيد. هذا لو زاد شيء وغيره ما زاده فربما حكم له عليهم لأنه أثبت من البقية، لأنه أثبت من البقية. طيب، حتى أقرب لكم المعلومة أيضا، لو افترضنا أن أربعة حضروا درسا فنقلوا فائدة، وحضر واحد من أخص طلاب هذا الشيخ فنقل فائدة مثل التي نقلوها وزاد عليهم، هذه هي زيادة الثقة، هذه هي زيادة الثقة. طبعا بارك الله فيكم، زيادة الثقة تشمل زيادة الثقة والصدوق، أما زيادة الضعيف لا، هذا كلام طبعا لا يزيد الخبر إلا وهاء، لا يزيد الخبر إلا وهاء. فائدة، بعض أهل العلم يرى أن زيادة الثقة تقبل مطلقا وهذا خطأ، وإنما ينظر في القرائن، من الخطأ القول بقبول زيادة الثقة مطلقا أو رد زيادة الثقة مطلقا، وإنما ينظر في القرائن والإشارات والعلامات. لنأخذ على ذلك مثالا، في سنن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر. طيب، في سنن الترمذي قال سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال الدارقطني والقول قول خالد الحذاء. يعني خالد الحذاء هنا بارك الله فيكم زاد، أيوب السختياني يروي عن أبي قلابة، خالد الحذاء يروي عن أبي قلابة، أيوب يقول عن رجل، أيوب ثقة، خالد الحذاء يقول عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان. حكمنا لمن؟ حكمنا لخالد الحذاء. واضح بارك الله فيكم. لماذا حكمنا لخالد الحذاء؟ لقرائن يراها علماء الحديث، ما قلنا بأن خالد الحذاء أخطأ هنا، وإنما قبلنا زيادته، قبلنا زيادته لأنه لم يخطئ هنا، وربما يكون هذا خطأ منه إذا كان قد أخطأ. الدارقطني سيقول والقول قول أيوب وليس قول خالد الحذاء. واضح بارك الله فيكم. هذا من المباحث الدقيقة في علوم الحديث، من المباحث الدقيقة في علوم الحديث. المثال الثاني، قال هنا في سنن البيهقي ذكر إسنادا قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن الترمذي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة زاد في روايته عن عمرو بن دينار، زاد في روايته عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس. أما في يعني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة زاد في روايته فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، أما في الإسناد الأول عن عوسجة مولى ابن عباس دون ذكر ابن عباس، فهذا من المزي، فهذا من زيادة الثقة. لذلك رجح جمع من أهل العلم أن سفيان ابن عيينة زيادته من زيادة الثقة. الإسناد الأول فيه راو أقل، الإسناد الثاني فيه راو أكثر عن عوسج عن ابن عباس، قالوا رواية سفيان ابن عيينة من زيادة الثقة، من زيادة الثقة. هذا من المباحث الدقيقة في علوم الحديث، وتعرف بجمع الطرق، تعرف بجمع الطرق. طيب، قد تكون زيادة الثقة في المتن ليس في الإسناد، في المتن، يعني واحد من الثقات يزيد كلمة في الحديث، فما نقول هذه الكلمة خطأ، نقول هذا ثقة ونقبل منه هذه الزيادة. أما في الأحوال الماضية كانت في الإسناد وقبلنا زيادته. في البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. رواه عن نافع بهذا اللفظ مجموعة منهم أيوب والليث ومحمد بن إسحاق. خالفهم من؟ جبل من جبال الحفظ الإمام مالك، فرواه بنفس اللفظ لكن زاد من المسلمين. هل أخطأ الإمام مالك؟ قالوا لا، هذه زيادة ثقة، تقبل هذه الزيادة من مالك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام دققوا في المثال. الخبر الأول ثلاثة يروون هذا الخبر عن نافع دون زيادة من المسلمين، وضعناهم في كفة ميزان. وضعنا في كفة الميزان الأخرى الإمام مالك من أخص تلاميذ نافع، فزاد هنا من المسلمين. هل قلنا بأن مالك أخطأ؟ قالوا لا، هذه زيادة تقبل من مالك، ومالك تحتمل له هذه الزيادة. أما لو كان الإمام مالك دونهم في الحفظ، قالوا لا، هذا وهم، هذا خطأ، وهذا مبحث دقيق. يعني طالب العلم المبتدئ إذا لم يستوعب هذه المسألة لا يضر هذا الأمر، لأن هذه الأمور تعلم بالممارسة، تعلم بالممارسة. هذا المثال واضح يا جماعة؟ يا جماعة صهيب واضح؟ الشيخ فهمت المثال؟ ها؟ ما فهمت؟ فهمت؟ طيب لو لم تفهم هذا المثال لا يضرك، لأن مبحث زيادة الثقة من المباحث الدقيقة التي تتطلب جمع الطرق ودراسة الأسانيد. قال: والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. عندنا نوع من أنواع الحديث يسمى بالحديث الشاذ، هذا مبحث أيضا دقيق. قالوا شوف الآن الفرق: ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. نفترض أن راوي ثقة روى خبرا وخالف اثنين من الأئمة الكبار، قالوا عن هذا اللفظ أو هذه الرواية التي رواها الثقة في مقابل اثنين من الأئمة الكبار هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ. ليش؟ لأن هذا الراوي مقبول لكنه خالف من هو أفضل منه وأعلم منه. هذا الراوي مقبول لكنه خالف من هو أفضل منه وأعلم منه. وبالمثال يتضح المقام. في سنن أبي داود قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، ثم ذكر الخبر. ثم في مسند الإمام أحمد نجد أن الخبر هذا أيضا يرويه أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر. يعني كم راوي يرويان عن محمد بن المنكدر هنا؟ اثنين، حميد الأعرج وأسامة بن زيد الليثي. حميد الأعرج لا بأس به، وسط. أسامة بن زيد الليثي صدوق، يعني عندنا الآن واحد وسط والثاني صدوق، يرويان خبرا بنفس الطريقة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب من خالفهم؟ خالف هذين الاثنين، خالفهم واحد إذا وضعته في كفة ميزان يساوي 100 من أمثال هؤلاء، 100، ويثقل عليهم. من هو؟ عبد الرزاق. رواه عن ابن عيينة، يعني روى عبد الرزاق عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. حميد الأعرج وأسامة بن زيد روايا الخبر عن محمد بن المنكدر عن جابر. خالف من؟ خالف سفيان بن عيينة الذي روى الخبر عن محمد بن المنكدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، حميد الأعرج وأسامة بن زيد روايا الخبر بأي نوع؟ ها؟ ها؟ لا، أي نوع؟ لا، أي نوع؟ ها؟ مسند مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سفيان بن عيينة روى الخبر على أي نوع؟ مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول قول من؟ سفيان بن عيينة. طيب ليش القول قول سفيان بن عيينة؟ لأن حميد الأعرج وأسامة بن زيد صدوقان، خالفهما إمام من أئمة الحفظ أثقل منهما، فالقول قول من؟ قول هذا الإمام. القول قول من؟ قول هذا الإمام. لذلك يقولون الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. واضح بارك الله فيكم. وهذا أمر ربما نطبقه في حياتنا اليومية. يأتيك واحد في حفظ كلام وينقل لك خبر، ويأتيك واحد تعرف أنه يتحرى تحريا عظيما ويروي لك خبر، تقدم قول من؟ قول المتحري الذي لا يكذب أو لا يهم في حديثه. فلذلك هذا هو الحديث الشاذ. يعني هنا أي رواية تكون شاذة؟ رواية أسامة بن زيد وحميد الأعرج. وأي رواية هي الرواية المحفوظة؟ رواية سفيان بن عيينة. إخوان الكرام، المثال واضح يا جماعة، المثال واضح محمد، واضح المثال. طيب بقية الشباب تفضل. لأن راوي المرسل إمام، وخالفه من هو دونه، فالقول قول من؟ قول الإمام. أضرب لك مثال، واحد حفظ بارك الله فيكم 70 للقرآن، والثاني حفظ 99. صلينا وراء الإمام، الأول اللي حفظ 70 فتح على الإمام، والثاني فتح على الإمام، قول من يقدم؟ صاحب 99. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب، والله تعالى أعلم. وطبعا هذه المباحث من المباحث الدقيقة والصعبة في علوم الحديث، لأنك تحتاج تجمع الطرق وتوازن، تحتاج أن تجمع الطرق وتوازن. طيب ثم قال: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي. عندنا شيء اسمه المتابعة. ما معنى المتابعة؟ رواية راوي للخبر عن نفس الشيخ، رواية الراوي للخبر عن نفس الشيخ. يعني عندنا 2 أو 3، الأول يروي عن حماد بن زيد، الثاني يروي عن حماد بن زيد، الثالث يروي عن حماد بن زيد، فالثاني تابع الأول، والثالث تابع الثاني وتابع الأول. هذه تسمى بالمتابعة، رواية أكثر من راوي الخبر عن نفس الشيخ، فالثاني تابع الأول وهكذا. مرة أخرى، المتابعة رواية أو مشاركة الراوي لغيره في الرواية عن نفس الشيخ لنفس الخبر، في الرواية عن نفس الشيخ لنفس الخبر. بالمثال يتضح المقال، مثال سهل ويسير بإذن الله عز وجل. هذه تسمى بي العملية، تسمى هذه المتابعة، تسمى المتابعة. لنأخذ على ذلك مثال، الإمام الشافعي روى في الأم قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. قال بعضهم: هذا الحديث يرويه فقط الشافعي عن مالك، ما في أحد يروي هذا الخبر عن، بعضهم هكذا يقول يعني، عن مالك. طب خلونا نفتش. وجدنا في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسلمة يروي نفس الخبر عن مالك، فعبد الله بن مسلمة تابع من؟ تابع الشافعي في رواية الخبر عن مالك. واضح بارك الله فيكم. مرة ثانية، هذا الخبر قال بعضهم بأن الشافعي فقط يرويه عن مالك، لما جمعنا الطرق شفنا أن الشافعي متابع، من تابعه؟ عبد الله بن مسلمة. طيب كيف روى الخبر؟ نفس الشافعي، عن مالك عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. واضح بارك الله فيكم. هذه العملية تسمى ماذا؟ المتابعة، أن يتفق 2 في الرواية عن نفس الشيخ، هذه هي المتابعة. طيب كيف، ماذا نستفيد من هذه العملية؟ في بعض يعني إخوان الكرام، لو افترضنا أن الشافعي صدوق وعبد الله بن مسلم أيضا صدوق، بهذه المتابعة الخبر ماذا يكون؟ ها يا جماعة، يكون صحيح لغيره، يكون صحيح لغيره. واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا أن الراوي الأول ضعيف ضعف يسير، والثاني ضعيف ضعف يسير، الخبر يكون ماذا؟ حسن لغيره. واضح بارك الله فيكم. هذا الشيء مهم جدا، مهم جدا. لكن طبعا لهذه العملية ضوابط، ليست هكذا، لهذه العملية ضوابط تطلب في المطولات. قال: وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. طيب عندي حديث بلفظ يرويه ابن عمر، وعندي نفس الحديث بنفس اللفظ يرويه أبو هريرة، هذا يسمى ماذا؟ الشاهد وليس المتابعة. هذا يسمى الشاهد وليس المتابعة. نضرب على ذلك مثال في صحيح البخاري، لاحظوا المثال إخوان الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، نفس المعنى. لا نقول حديث ابن عمر متابع لحديث ابن أبي هريرة، لا، يكون الكلام خطأ، وإنما هذا الحديث شاهد للحديث الآخر، لأن الحديث الأول له إسناد مستقل، والحديث الثاني له إسناد مستقل، فكان شاهدا للحديث الآخر، لأن المعنى واحد ولكن الصحابي مختلف، المعنى واحد والصحابي مختلف. واضح الفرق بين المتابعة والشاهد؟ واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال: وحيث لا فمفرد، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. يعني إذا وجدت أن هذا الحديث لا يرويه إلا صحابي واحد يسمى هذا الحديث بالغريب الفرد، مر معنى الغريب. هذا الحديث ما يرويه إلا صحابي واحد يسمى هذا بالغريب الفرد. قال: والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. عملية جمع الطرق تسمى الاعتبار، عملية البحث. يعني إخوان الكرام دعونا نرجع قليلا، تأملوا في هذا المثال. الشافعي روى في الأم عن مالك، نريد ننظر هل يوجد للشافعي متابع ولا لا. بحثنا ووجدنا أن القعنبي، هذا عبد الله بن مسلمة، تابع الشافعي. عبد الله بن مسلمة متابع للشافعي. بحثنا عن المتابعة تسمى الاعتبار، بحثنا عن المتابعة تسمى الاعتبار، بحثنا عن الشاهد يسمى الاعتبار. واضح بارك الله فيكم. هذا البحث، هذه العملية، يعني البحث والتحري هذا يسمى بالاعتبار. كم بقي على الأذان؟ طيب، يعني نبهوني إذا جاء وقت الأذان. طيب تفضل. لا، عملية البحث عن المتابعة والشاهد تسمى بالاعتبار، يعني البحث عن طرق الحديث هذه تسمى الاعتبار. أما أني أبحث عن الراوي هل هو صدوق أو ضعيف أو غيره، لا، هذه ما تسمى بالاعتبار. واضح بارك الله فيك. نعم، هذا سؤال جيد. قال: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلقا. يعني الحديث الموضوع هو الحديث الذي فيه راو كذاب، الحديث الذي فيه راو كذاب. طيب عندنا فائدة، ما الفرق بين الراوي الكذاب والمتهم بالكذب؟ قالوا: الراوي الكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس ولكنه لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يكذب في حديث الناس هذا يسمى متهم بالكذب، أما الراوي الكذاب يكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: أحيانا يطلق الأئمة على بعض الأحاديث أنها موضوعة ولو لم يكن فيها راوي كذاب، لأن الإسناد شديد الضعف، فكأنك تقول هذا ما بينه وبين الكذب إلا شعرها، فقالوا هو موضوع من هذا الباب. واضح بارك الله فيكم. هذا يعرف به يعني النظر في كتب الأئمة، النظر في كتب الأئمة. طيب، مثال ذلك في مسند الفردوس بإسناده، قال: حدثنا محمد بن سهل بن الحسن العطار، ثم ذكر الإسناد، قال الدارقطني عن محمد بن سهل: كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. فإذا مر عليك حديث في إسناد راو كذاب تقول عنه ماذا؟ موضوع، على طول مباشرة تقول عنه بأنه موضوع. لاحظ هنا قال وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. يعني ربما ما قصد المحدث الكذب، ومع هذا يسمى هذا الحديث بالموضوع. كيف؟ هذا مثال وقع وذكره جمع من الحفاظ. يوجد راوي يقال له ثابت ابن موسى، قالوا هذا الراوي فيه غفلة سذاجة وكان عابدا، فدخل على شريك، وشريك كان فيه دعابة مزح، فكان شريك يعني يتكلم الآن يقول الأعمش، يعني حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل من؟ ثابت ابن موسى. فلما دخل ثابت ابن موسى سكت شريك وقال لما نظر إلى وجه ثابت من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت أصبح وقال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني عماه، واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا وضع الحديث من دون قصد، وضع الحديث من دون قصد. يعني مثلا لو أنا رجلا كان يحدث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر موضوع آخر التفت يعني، وجاء واحد ما عنده علم سيضيف هذا الشيء إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما تعمد وضع الحديث، ولكن هذا حديث موضوع. والإشكال بارك الله فيكم أن هذا الحديث الموضوع رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بارك الله فيكم بمراجعة أقوال أهل العلم، مراجعة أقوال أهل العلم. لكن عندنا قاعدة، الحديث الذي فيه راو كذاب هو حديث موضوع، الحديث الذي فيه راو كذاب هو حديث موضوع. وطبعا بعضهم كان يكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، زنادقة أهل بدع أو غيره يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر عن بعض المحدثين أنه دخل عليه ابنه وهو يبكي، قال ما يبكيك؟ قال ضربني المؤدب في الكتاب محفظ القرآن، قال والله لأسوءنهم. فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم شرار أمتي من يحفظ الصبيان القرآن. يعني طيب ليت المسألة كانت ضرب الولد، أنت الآن كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان، والله المستعان. طيب قال وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض. قالوا الحديث المتروك الذي فيه راو متهم بالكذب، الحديث الموضوع فيه راو كذاب، الحديث المتروك فيه راو متهم بالكذب. لكن نجد أيها الأحبة الكرام صنيع الأئمة أنهم نادر ما يحكمون على الحديث أنه متروك، لكن الحديث إذا كان فيه متهم بالكذب ماذا يقولون عنه؟ حديث باطل أو واهن أو لا أصل له أو شبيه الموضوع، أو يقولون هو موضوع. يعني إخوان الكرام حتى أقرب لك المعلومة، الحديث المتروك أو الحديث الواهي أو الحديث الشبيه بالموضوع أو الحديث الضعيف أو الحديث الواهي جدا أو الحديث الذي لا أصل له، هذه كلها مسميات للحديث المتروك، كلها مسميات للحديث المتروك. كيف نعرف هذا الأمر؟ بالبحث. كيف نعرف هذا الأمر؟ بالبحث. أيضا فائدة، بعض الأئمة يحكمون على الراوي أنه واهن. ما معنى واهن؟ شديد الضعف، شديد الضعف. أنبهك على فائدة، إذا قيل لك بأن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث يتقوى؟ ما يتقوى، خلاص هذا الحديث منتهي ما يتقوى. لو قيل لك عن هذا الحديث بأنه متروك، هذا الحديث ما يتقوى، شديد الضعف. نعم جاء له إسناد آخر نظيف، هذا الإسناد ما في إشكال، لكن نفس هذا الإسناد ما يتقوى لأنه شديد الضعف، شديد الضعف، خلاص ما به، ما له طب، ما له طب. طيب مثال على الحديث المتروك في سنن الترمذي، قال الترمذي حدثنا أبو مصعب عن محرر ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، قال الحافظ بن حجر عن محرر ابن هارون متروك. إذن هذا الحديث ماذا؟ واهن جدا أو متروك. هذا الحديث واهن جدا أو متروك. إذا مرة أخرى إذا مر عليك أن الحديث موضوع، أين المشكلة؟ ستكون فيه راون كذاب. إذا مر عليك حديث قيل عنه أنه متروك أو واهن جدا أو واهن أو شبيه الموضوع أو لا أصل له، فإن هذا الراوي يكون متهم بالكذب، واضح بارك الله فيكم؟ أو يقال عنه أحيانا أنه حديث أيضا موضوع، يقال عنه أحيانا أنه حديث موضوع. قال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. عندنا الحديث المنكر، قالوا الحديث المنكر تعريفه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الحديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الحديث الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا الحديث المنكر ضعيف وخالف ثقات، يعني فوق العلة علة، واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن كل من خرج من الدرس قال بأن الدرس امتد إلى أذان العشاء، جاءنا رجل ضعيف قال لا، الدرس امتد إلى أذان الفجر. تقول ضعيف وتخالف حفاظ، هذا يسمى ماذا؟ بالمنكر. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعود إلى تعريف الخبر المنكر: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فعندنا راو ضعيف يخالف الثقات ومن هو أولى منه، فهذا الخبر يسمى منكرا. لنأخذ على ذلك مثال في معجم الطبراني، قال بإسناده يعني قال: حدثنا حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. هذا حبيب واهي الحديث، يعني ضعيف جدا. طيب هذه علة كافية، لكن فوق هذا بلاء آخر. ما هو هذا البلاء؟ في مصنف عبد الرزاق، شوف الخبر كيف اختلف لفظه، عن معمر عن أبي إسحاق، شوف أبو إسحاق موجود، عن العيزار موجود، عن ابن عباس: أتاه الأعراب فقالوا: إنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت ونصوم رمضان، وإن ناسا من المهاجرين يقولون لسنا على شيء. فقال ابن عباس، شوف هذا موقف على ابن عباس: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. إذن الخبر الأول منكر ضعيف وخالف من معمر من الحفاظ، فلذلك الخبر الأول يكون منكرا. واضح المثال يا جماعة؟ واضح. طيب نكمل. طبعا فائدة: بعض أهل العلم يقول الحديث الشاذ والمنكر معناهما واحد، إن في مخالفة وهناك خطأ في هذا الحديث. وطبعا عندنا فائدة: المنكر أبدا منكر، هذا المنكر ما يتقوى ما يترجع. لماذا؟ لأن الضعف هنا عبارة عن خطأ وغلط، فهذا الغلط لا يمكن تعديله، هذا الغلط لا يمكن تعديله. لذلك الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر. قال: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل فهو المعلل. الحديث المعل عبارة عن حديث فيه سبب خفي قادح يقدح فيه. العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث. قلنا: ما اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة. طيب ما معنى العلة؟ سبب خفي غامض يقدح في الحديث. يعني إخوان الكرام، أحيانا يأتيك واحد تعرف أنه ثقة أو صدوق، لكن يحدثك بالخبر يقع في قلبك مباشرة أن هذا الخبر خطأ وأن هناك شيء قد وقع في هذا الخبر. هذا ممكن وهذا يقع لنا. كذلك بالنسبة للمحدثين يكون الإسناد ظاهره أنهم أئمة، لكن يقول لك هذا فيه علة. ما هي العلة؟ بجمع الطرق تظهر العلة، بجمع الطرق تظهر العلة. مثال ذلك في مسند البزار قال حدثنا هود بن خالد عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة فيه كلام إمام، عن أيوب السختياني إمام، عن أبي قلابة إمام، عن أبي إدريس تابعي، عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين. قال البزار لا نعلم أحدا قال عن أبي إدريس إلا حماد بن سلمة. طيب كيف عرف هذا؟ هذا سبب خفي غامض. أنت لو نقرت ظاهر الإسناد ستقول هذا الإسناد نظيف ولا إشكال فيه، كلهم أئمة، لكن الأئمة ينبهون أن هذا الإسناد فيه علة. قال الترمذي سألت البخاري قال أخطأ فيه ابن سلمة، أصحاب أبي قلابة يرون هذا الخبر عن أبي قلابة عن بلال ولا يذكرون فيه عن أبي إدريس. يعني إخوان الكرام الخطأ كيف؟ حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال. طيب الصواب حماد بن سلمة عن أيوب، يعني غير حماد بن سلمة، مجموعة من الحفاظ الثانيين، عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال. واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا عبارة عن علة، سبب غامض ما يقف عليه إلا أهل العلم الحديث. إن زاد هنا زاد، هذا جانب بارك الله فيك. يعني إخوان الكرام الشاذ من العلل من التعليل، لكن أهل العلم أفردوا العلة لي أنها جنس يشمل أنواع كثيرة، جنس يشمل أنواع كثيرة. واضح المثال يا جماعة؟ طيب كيف يعرف هذا الأمر؟ يعرف هذا الأمر الأئمة جمعوا طرق الأحاديث وعاشوا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا الخبر قالوا هذا كذب، فلان ما يقول هذا الشيء وأخطأ فيه فلان. عبد الرحمن بن مهدي سئل كيف عرفت علة الحديث؟ قال هذه صنعتي منذ 20 سنة، فكيف ما أعرف علة الحديث؟ فيعرفون مثل هذه الأمور، يعرفون مثل هذه الأمور. قال وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، إن لم يبن لم يظهر، إن لم يبن إن لم يظهر. الحديث المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، الحديث المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. يعني عندك راوي يحدث بنفس الحديث، مرة يحدثه عن الشيخ الأول عن الثاني، ومرة يحدثه عن شيخ آخر، ومرة يحدث عن شيخ ثالث، ومرة يحدث عن شيخ رابع، ويحدث بنفس الحديث بطرق مختلفة جدا. ضربوا على ذلك مثال، أظن أني ما كتبت هذا المثال يعني عندكم. قالوا حديث أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. الكلام عن هذا الإسناد. قالوا هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ورواه مرة عن عكرمة عن أبي بكر، ورواه مرة عن البراء عن أبي بكر، ورواه مرة عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ورواه بطرق مختلفة جدا. فهذا يظهر أن أبا إسحاق لم يضبط هذا الحديث، قالوا هو مضطرب. فالحديث المضطرب الراوي يروي الحديث بأوجه مختلفة جدا، فقالوا هذا هو الحديث المضطرب بشرط ألا يمكننا أن نرجح بين هذه الأوجه المختلفة. مرة أخرى، الحديث المضطرب رواية الراوي الخبر على أوجه مختلفة لا يمكن الترجيح بينها، لا يمكن الترجيح بينها. وربما كان هذا النوع من أنواع علوم الحديث قليل، يعني قليل تجد أحاديث يحكم عليها الأئمة بالاضطراب. هذا الحديث البزار مثلا يقول هذا حديث مضطرب، الدارقطني يقول هذا حديث مضطرب، لأنه من رواية أبي إسحاق راوي واحد يروي هذا الحديث بعشرة أشكال. قالوا لا يمكن هذا الأمر، هذا الأمر لا يمكن. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن الرجل حضر الدرس، قال أنا حضر درس عبد الله، وبعدين قال حضر درس محمد، يقصد نفس الدرس هذا، وبعدين قال حضر درس عبد العزيز، وبعدين قال حضر درس أحمد، وبعدين قال حضر درس سالم، وكل هذا يقصد به درس واحد، قالوا هذا اضطراب. الظاهر أنه لم يضبط الخبر جيدا، لذلك لا يقبل هذا الحديث. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الحديث المضطرب. قال والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتدح. قالوا عندنا شيء يسمى المدرج. قالوا الحديث المدرج أن يدرج الراوي شيئا ليس من الحديث، أن يدرج الراوي شيئا ليس من الحديث من كلامه هو ويدخله في الحديث، فيأتي الأئمة ويقولون هذا الحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خاصة في المتن. يوجد الإدراج في الإسناد من الأمور القليلة جدا، لكن مثلا بارك الله فيكم في صحيح البخاري عن عائشة وكان يخلو بغار حراء، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد مدرج من كلام من؟ كلام الزهري. لا، مدرج من كلام الزهري ليس عائشة، مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. قالوا مثال آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الجزء الأخير مدرج من كلام من؟ كلام أبي هريرة. واضح بارك الله فيكم. طيب سؤال لطلبة العلم، لا تجاوب من راسك، تعرف الجواب ارفع يدك. في كتاب التوحيد يوجد حديث فيه إدراج، من يعرف؟ طيب تفضل. حديث من؟ لا، حديث من؟ ابن مسعود. كمل. أحسنت. حديث ابن مسعود الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال الترمذي قال البخاري كان سليمان بن حرب يقول ولكن الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المدرج ومعرفته يتطلب علما راسخا عظيما. أنك تقول هذه اللفظة ليست من الحديث، هذا قول الراوي أو الصحابي أو التابعي أدخل في الحديث، هذا يتطلب علما عظيما. يعني أضرب لكم مثال، بعضهم يقول الحديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا هذا مدرج في الحديث، والصواب أنه ليس مدرج، هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. فمعرفة هذا الفن أمر مفيد جدا لطالب العلم. كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.